تخيلوا أن تكتشفوا أن النظام الأساسي الذي يدير قاعدة بيانات العملاء بالكامل، يعني النظام الذي تعتمد عليه الشركة في كل شيء، يحتوي على باب خلفي سري غير مرئي، وهو مفتوح على مصراعي أمام شبكة الإنترنت.
وهذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يواجهه أي فريق أمني.
بالضبط. والأسوأ من ذلك، لا توجد حاجة لأي كلمة مرور للمرور عبر هذا الباب. بالأمس، الأول من يوليو 2026، لم تكتشف شركة أدوبي باباً واحداً من هذا النوع، بل أعلنت في نشرة أمنية طارئة عن اكتشاف 7 ثغرات دفعة واحدة.
7 ثغرات؟ وهذا رقم استثنائي. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تحديثات روتينية للبرامج.
فعلاً، المقلق هنا هو أن جميع هذه الثغرات 7 حصلت على العلامة القصوى والأسوأ على الأطلاق في عالم الأمن السيبرني. نتحدث عن تقييم 10 من 10 في مقياس CVSS العالمي.
10 من 10 ل7 ثغرات متزامنة. يا إلهي، هذا أشبه بزلزال مدمر في عالم التقنية.
صحيح. في غوصنا العميق اليوم في هذه المصادر، والتي تشمل النشرات الأمنية الطليئة الأدوبي وتحليلات الخبراء الاستراتيجيين وتقارير استخبارات التهديدات، مهمتنا هي فهم حجم هذه الأزمة. لماذا يعتبر التقييم 10 مرعباً إلى هذا الحد؟ وما هي الخطوات الحاسمة التي يجب اتخاذها فوراً؟ حسناً، دعونا نفكك هذا. دعنا نبدأ من الرقم ذاته. عندما نقول تقييم 10 من 10، هل هذا مجرد رقم تستخدمه أقسام تكنولوجيا المعلومات الإثارة الانتباه، أم أن له دلالات ميكانيكية محددة؟
هو أبعد ما يكون عن مجرد رقم لإثارة الانتباه. يعني مقياس CVSS هو المعيار العالمي لتحديد مدى خطورة الثغرات. لكي تصل ثغرة واحدة إلى قمة هذا المقياس، يجب أن تتحقق 5 شروط كارثية مجتمعة في نفس الوقت.
5 شروط مجتمعة؟ وإذا نظرنا إلى تحقق هذه الشروط 5 في 7 ثغرات دفعة واحدة، فنحن أمام ما يشبه الانهيار التام؟
بالضبط، انهيار تام في البنية التحتية للمنظومة المتضررة.
طيب، لنأخذ هذه الشروط واحداً تلو الآخر، لأن فهم الآلية هنا هو ما يوضح حجم الكارثة للمستمعين. ما هو الشرط الأول؟
أولاً، الهجوم يتم بالكامل عبر الشبكة. هذا يعني أن المهاجم يمكنه تنفيذ هجومه وهو جالس في قارة أخرى،
ولا يحتاج مطلقاً إلى أي وصول مادي للخوادم أو الشبكة الداخلية.
صحيح، لا يحتاج لشيء من هذا. ثانياً، التعقيد المنخفض،
بمعنى أن المهاجم لا يحتاج إلى أن يكون عبقرياً في البرمجة أو يمتلك حواسيب خارقة.
تماماً، لا حاجة لأدوات معقدة أو عمليات استخباراتية. المهاجم يستخدم نصوصاً برمجية بسيطة، سكريبتات يعني، ومتاحة يمكن لأي مبتدئ في عالم الاختراق تشغيلها.
واو، هذا يوسع دائرة المهاجمين بشكل كبير
جداً. وثالثاً، وهذا من أخطر الشروط، لا يتطلب الهجوم أي مصادقة على الإطلاق،
أي أنه لا يحتاج لسرقة اسم مستخدم أو كلمة مرور،
ولا حتى مفتاح تشفير للبدء، لا شيء على الإطلاق. الخادم لا يسأل المهاجم من أنت قبل أن ينفذ أوامره.
يا إلهي.
ورابعاً، لا يوجد أي متطلب لتفاعل الضحية. وأخيراً، النتيجة هي منح المهاجم سيطرة كاملة ومطلقة، مما يعني تدمير سرية البيانات وسلامتها وتوافرها بالكامل.
خبير التشفير بروس شناير، الأمر يشبه ترك باب الخزنة الرئيسية للشركة مفتوحاً على مصراعيه.
تشبيه دقيق جداً.
يعني اللص لا يحتاج لكسر القفل، ولا يحتاج حتى للمس الباب، ويمكنه سرقة كل شيء من الشارع المقابل. وتجاوز تفاعل الضحية يغير قواعد اللعبة تماماً. نحن نعلم أن معظم الهجمات الكبيرة تبدأ بخطأ بشري، موظف يضغط على رابط مشبوه أو يحمل ملفاً.
صحيح، ولذلك تنفق الشركات الملايين على تدريب الموظفين لتجنب التصيد الاحتيالي.
بالضبط. هل نفهم من هذا أن كل تلك التدريبات لا قيمة لها هنا؟
ما يثير الاهتمام هنا هو بالتحديد هذا التجاوز للعنصر البشري. التدريب على الوعي الأمني ممتاز طبعاً، ولكنه مصمم لحماية الباب الأمامي الذي يستخدمه الموظفون.
لكن هذه الثغرة تستهدف الجدران نفسها.
فعلاً، ثغرة 10 من هذا النوع تعني أن المهاجم يتحدث مباشرة مع لغة البرمجة الأساسية للخادم.
الخادم يتلقى الطلب الخبيث وينفذه فورا دون أن يمر بأي مستخدم بشري ليوافق عليه أو يرفضه.
واو، يعني المؤسسة تجرد هنا من أهم خطوط دفاعها وعي موظفيها؟
تماما، التدريب هنا لا يفيد بشيء.
طيب، إذا كان هذا هو مستوى الخطورة، فلا بد أن نسأل فورا ما هي الأنظمة التي تركت أبواب خزائنها مفتوحة بهذا الشكل؟
النشرات الأمنية حددت منتجين أساسيين، الأول هو منصة Cold Fusion، والتي نالت النصيب الأكبر بست ثغرات كارثية بتقييم 10/10.
والمنتج الثاني؟
المنتج الثاني هو منصة Campaign Classic، التي نالت ثغرة واحدة بنفس التقييم.
انتظر لحظة، منصة Cold Fusion؟ هل أنا أسمع بشكل صحيح؟ هذه التقنية لتطوير تطبيقات الويب أطلقت في عام 1995.
نعم، هي قديمة جدا.
لماذا لا تزال البنوك والمستشفيات والجهات الحكومية بل وشركات قائمة Fortune 500 تستخدم تقنية عمرها 30 عاما لإدارة بيانات حساسة؟ يعني في عام 1995 كنا لا نزال نستخدم الإنترنت عبر الهاتف الثابت.
هو بالفعل أمر يثير الدهشة للوهلة الأولى، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر نصل إلى مفهوم جوهري يشرح كيفية عمل المؤسسات الضخمة، وهو الدين التقني.
الدين التقني، تقصد التكلفة المؤجلة لتحديث الأنظمة؟
بالضبط، الأمر لا يتعلق بالكسل أبدا، بل بتعقيد البنية التحتية. تخيلي بنكا ضخما قام ببناء نظامه الأساسي للتحويلات المالية حول Cold Fusion في أواخر التسعينيات.
وبمرور الوقت بنوا عليه أشياء أخرى.
صحيح، تمت إضافة ملايين الأسطر من الأكواد البرمجية فوق هذا النظام القديم ليتوافق مع التطورات.
إذن يصبح النظام مثل برج من المكعبات الخشبية. سحب المكعب الأساسي في الأسفل يعني انهيار البرج بأكمله.
تشبيه ممتاز. انتقال إلى تقنية حديثة يعني إيقاف عمليات البنك وإعادة كتابة تلك الملايين من الأسطر واختبارها لسنوات وتدريب آلاف الموظفين الجدد.
تكلفة هائلة ومخاطرة كبيرة.
الخوف من التوقف التشغيلي والتكلفة التي قد تصل لمئات الملايين من الدولارات تدفع مجالس الإدارة لتأجيل هذا التحديث عاما بعد عام. هم يفضلون الاستمراء في ترقيع النظام القديم وتأجيل المشكلة.
وهذا التراكم للتأجيل هو ما نسميه الدين التقني.
وعندما يحين وقت السداد يأتي على شكل ثغرة بتقييم 10/10.
هذا يفسر بقاء Cold Fusion رغم قدمه. وماذا عن المنتج الثاني؟ Campaign Classic. ثغرة واحدة فقط، لكن المصادر تشير إلى أن تأثيرها لا يقل رعبا.
Campaign Classic وحش مختلف تماما. هو ليس نظاما قديما منسيا، بل هو منصة نشطة جدا لأتمتة التسويق، وتعتبر العصب المركزي للاتصالات في آلاف الشركات.
إذن الخطورة هنا تكمن في طبيعة البيانات التي يمتلكها هذا النظام.
بلا شك، هو لا يرسل رسائل بريد إلكتروني فقط، بل يحتوي على قواعد بيانات العملاء التامة.
نتحدث عن أسماء، أرقام هواتف، سجلات شراء، وحملات تسويقية مستهدفة.
وكل هذا متاح. الثغرة المكتشفة تتيح للمهاجم تجاوز شاشة المصادقة بالكامل، مما يعني الدخول إلى هذه القاعدة الضخمة دون أي تصريح.
يا إلهي، لنتحدث عن العواقب هنا. إذا كان هناك مدير تسويق يستمع لنا الآن، فهذا ليس مجرد تنبيه فني من قسم تقنية المعلومات. إذا دخل مهاجم وسحب قاعدة بيانات العملاء بأكملها،
نحن نتحدث عن عواقب قانونية ومادية مدمرة.
النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة أو ما يعرف بالجي دي بي آر.
صحيح، والغرامات هناك ليست مجرد مبالغ ثابتة بسيطة، بل يمكن أن تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
أرقام فلكية.
أضيف إلى ذلك المخاطر التشغيلية. تخيل أن يستخدم المهاجم منصة التسويق الموثوقة الخاصة بالشركة لإرسال ملايين رسائل التصيد الاحتيالي للعملاء،
وكأنها صادرة رسمياً من الشركة ذاتها، ضربة قاضية للسمعة.
تماماً.
إذن نحن أمام أنظمة قديمة هشة تدير مهاماً حساسة، وأنظمة تسويق حديثة مليئة ببيانات ثمينة، وكلاهما مفتوح على مصراعيه.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذا يطرح سؤالاً حول التوقيت والمهاجمين الذين يتربصون بها.
السياق التاريخي مهم جداً هنا. هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه الأنظمة.
المصادر تظهر أن كولد فيوجن كان هدفاً مفضلاً في الماضي. رأينا موجة برامج فدية في 2023 واستغلال ثغرات الزيرو داي في 2024 و2025.
ولهذا السبب الباحث الأمني كيفن بومونت وصف هذا الحدث في تغريدته بأنه العاصفة الكاملة.
نعم، ورغم أن التقارير تشير إلى عدم رصد هجمات نشطة حتى يومنا هذا 2 يوليو، إلا أن المحلل جيك ويليامز وضع خطاً زمنياً محدداً ومرعباً.
نعم، ويليامز توقع أسبوعاً واحداً لظهور أدوات إثبات المفهوم أو ما يعرف بالPOC،
وأسبوعين لبدء الهجمات الفعلية،
وثلاثة إلى 4 أسابيع لتفشي برامج الفدية والاختراقات الكبرى. هذا الخط الزمني يعكس كيف تعمل المنظومات الإجرامية المنظمة اليوم.
طيب، ما الذي يحدث في هذا الأسبوع الأول بالتحديد؟ لماذا لا يهاجمون في اليوم التالي للإعلان مباشرة؟
لأنهم يحتاجون لفهم كيف أصلحت أدوبي الثغرة أولاً. المهندسون العكسيون لدى هذه العصابات يقومون بتحميل التحديث الأمني الجديد ومقارنته بالنسخة القديمة.
فهمتك. من خلال تحليل الأسطر البرمجية التي تم تغييرها، يكتشفون بالضبط أين كانت نقطة الضعف وكيفية عملها.
بالضبط، وبمجرد فهم الآلية يكتبون برنامجاً صغيراً لاستغلالها، وهذا هو إثبات المفهوم. بمجرد أن يجهز هذا البرنامج يبدأ الاستهداف الآلي والسريع.
لنتعمق تقنياً في هذه النقطة التكتيكية بالذات لفهم كيف سيبدو هذا الخط الزمني على أرض الواقع. إذا كان المهاجم يمتلك أداة الاستغلال الآن، كيف يبدأ؟ المصادر تتحدث عن استخدام منصات بحث مثل شودان لاكتشاف الخوادم.
صحيح، يعني شودان ليس كجوجل، هو لا يبحث عن النصوص والمقالات في المواقع، بل يقوم بمسح عناوين الإنترنت للبحث عن بوابات الخوادم المفتوحة وأنواع البرمجيات التي تعمل عليها.
يعني المهاجم يكتب ببساطة: أرني كل الخوادم التي تعمل بنسخة كول فيوجن المعرضة للخطر حول العالم؟
وفي ثوان يحصل على قائمة بالأهداف الجاهزة للاختراق.
مرعب جدا. وماذا يحدث بعد تحديد الهدف؟ المصادر تشير إلى آليتين رئيسيتين تم استغلالهما في هذه الثغرات لدمجها معا. الأولى هي رفع الملفات غير المقيدة، والثانية تجاوز المسار. كيف يخدع المهاجم النظام لتنفيذ هذه الحيل؟
لنبدأ برفع الملفات غير المقيدة. في الوضع الطبيعي، إذا كان الموقع يسمح لك برفع صورة شخصية لملفك، فالخادم مبرمج ليقبل ملفات بامتئاد الصور فقط، مثل JPG أو PNG.
والثغرة هنا تعني أن هذه الرقابة غائبة تماماً أو يمكن تجاوزها بسهولة.
تماماً. المهاجم لا يرفع صورة، بل يرفع ملفاً برمجياً خبيثاً مكتوباً بلغة مثل جافا أو PHP، ويعرف باسم ويب شيل.
وما هو الويب شيل بالضبط؟ هل هو فيروس؟
ليس فيروساً بالمعنى التقليدي، بل هو أداة تحكم خلفية. بمجرد رفع هذا الملف، إذا قام المهاجم بزيارة الرابط الذي رفع إليه الملف عبر متصفحه، تظهر له واجهة أو سطر أوامر،
وكأنه يجلس فعلياً أمام شاشة الخادم نفسه؟
بالضبط. يمكنه من خلال هذه الواجهة طباعة أوامر لإيقاف النظام، مسح البيانات، أو تحميل برامج فدية لتشفير الخادم بأكمله.
هذا يوضح الآلية الأولى. وماذا عن تجاوز المسار؟ كيف تستخدم هذه التقنية لقراءة ملفات قواعد البيانات؟
آلية التجاوز تعتمد على استغلال كيفية قراءة الخوادم لمسارات الملفات. عادة الخادم يحبسك في مجلد عام مخصص للويب، لنقل مجلد اسمه الصور.
لكن المهاجم لا يريد البقاء في مجلد الصور، بل يريد الوصول إلى العقل المدبر للنظام، مثل ملفات نظام التشغيل التي تحتوي على كلمات المرور.
صحيح، وللقيام بذلك يقوم المهاجم بحقن أحرف معينة في عنوان الويب، وتحديداً الرمز نقطتين وشرطة مائلة، والذي يعني في لغة الحواسيب ارجع خطوة للخلف للمجلد السابق.
إذن المهاجم يكتب هذا الرمز في الرابط مراراً وتكراراً، كأنه يقول للخادم أخرج من مجلد الصور، ثم أخرج من مجلد الويب، ثم أخرج من مجلد المستخدمين، حتى تصل إلى قلب نظام التشغيل.
ولأن النظام يعاني من هذه الثغرة، فإنه لا يمنع هذه الأوامر،
بل ينفذها بطاعة عمياء ويعرض محتويات تلك الملفات الحساسة للمهاجم مباشرة.
للأسف نعم.
طيب، هنا يجب أن أطرح افتراضاً مضاداً بالنيابة عن أي شخص يعمل في حماية الشبكات الآن. إذا كان الأمر يتعلق برفع ملفات خبيثة أو كتابة رموز معينة في الروابط، ألا يمكن للمؤسسات ببساطة استخدام جدار حماية تطبيقات الويب أو الواف لمنع تحميل هذه الملفات وتجاهل التحديث المعقد؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. الكثير من المؤسسات تعتقد ذلك، لكن جدار الحماية هو مجرد ضمادة مؤقتة.
لماذا؟
لأن المهاجمين بارعون جدا في تشفير وتغليف هذه الطلبات بطرق لا يفهمها الجدار فيمررها للداخل. لكن الأهم من ذلك في هذه الحالة تحديدا هو أن النشرة الأمنية لم تعلن فقط عن الثغرات ذات التقييم 10.
نعم، المصادر تذكر أن هناك 5 ثغرات أخرى شديدة الخطورة، منها 2 بتقييم 9.3 وأخرى بتقييم 8.8.
وهذا يقودنا إلى تقنية خطيرة جدا تعرف باسم ربط الثغرات أو تسلسل الثغرات.
ربط الثغرات؟ هل يعني هذا أنهم يستخدمون الثغرة لفتح الطريق لثغرة أخرى لتجاوز الحمايات؟
بالضبط. لنتخيل أن جدار الحماية هو حارس الأمن على الباب الرئيسي، وهو مبرمج لمنع أي شخص يحمل سلاحاً، وهو ما يمثل الثغرة 10.
فكيف يعمل الربط هنا لتجاوزه؟
المهاجم لا يحاول الدخول بالسلاح من الباب الرئيسي. بدلاً من ذلك، يستخدم ثغرة منخفضة الخطورة، تقييمها 7 مثلاً، تسمح له بالدخول متنكراً كعامل نظافة.
وهذا التجاوز لا يعطيه وصولاً للخزنة، بل يدخله فقط للرضها.
صحيح، بمجرد وجوده في الرضها، يستخدم ثغرة ثانية بتقييم 9 تمكنه من سرقة بطاقة دخول أحد الموظفين الإداريين. وأخيراً، باستخدام هذه البطاقة، يقوم بتفعيل ثغرة 10 لفتح الخزنة الرئيسية.
وكل هذا يتم من خلف ظهر جدار الحماية. واو، المصادر تشير أيضاً إلى أن مجموعات التهديد المتقدمة التابعة لدول تستخدم هذه الثغرات، أليس كذلك؟
نعم، مجموعات مثل EPT-41 التابعة للصين و EPT-29 التابعة لروسيا.
هذه المجموعات لا تبحث عن فدية سريعة، بل تستخدم هذه الثغرات للتجسس الصامت طويل الأمد.
هم يدخلون ببطء، يزرعون أدوات تجسس عميقة، وقد يبقون داخل شبكتك لسنوات، يقرؤون رسائل البريد، ويسرقون الملكية الفكرية دون أن يطلقوا إنذاراً واحداً.
في ظل هذا التهديد متعدد الطبقات، من عصابات الفدية وقراصنة الدول، ما هي الخطوات العملية الفورية المتوقعة من فرق الأمن السيبراني وإدارات الشركات؟ أدوبي صنفت التحديث كأولوية قصوى بمهلة 72 ساعة.
صحيح، وهناك نقطة مضيئة صغيرة تذكرها المصادر. عمراء نسخة السحابية من كامبين كلاسيك تم تحديث أنظمتهم تلقائياً،
ولا يحتاجون لفعل شيء.
نعم، بينما الخطر الأكبر يقع على النسخ المحلية المستضافة على خوادم الشركات الخاصة.
هؤلاء هم من يواجهون سباق 72 ساعة، ماذا يجب عليهم أن يفعلوا فوراً؟
أولاً، ضرورة عمل نسخة احتياطية للأنظمة. ثانياً، تجربة التحديث في بيئة منفصلة ومعزولة للتأكد من أنه لن يكسر التطبيقات الأساسية للشركة.
وإذا لم يتمكنوا من التحديث فوراً؟
يجب تطبيق التجزئة الصارمة للشبكة. اعزل الخادم المصاب، واقطع اتصاله بالإنترنت والأنظمة الداخلية الحساسة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا ابتعدنا قليلاً عن الجانب التقني ونظرنا للمشهد الاستراتيجي، الخبير الاستراتيجي في فريق تيكن قدم رؤية مهمة في المصادر.
تحليل تيكن يؤكد أن هذه الأزمة تثبت أن الدين التقنية لم يعد مشكلة خاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات،
بل خطر استراتيجي يهدد الشركة بأكملها من حيث المخاطر التشغيلية والقانونية وتشويه السمعة.
تماماً، ويؤكد على حتمية تبني بنية انعدام الثقة أو زيرو تراست، حيث يجب افتراض أن النظام قد يخترق في أي لحظة.
يعني لا تثق بأي اتصال داخل الشبكة ودقق كل شيء. لقد كان هذا نقاشاً مكثفاً.
التكلفة المادية والسمعية لعدم تحديث الأنظمة تفوق بكثير جهد تركيب التحديثات في الساعات 72 القادمة.
بالتأكيد، التجاهل هنا ثمنه باهظ جدا.
وقبل أن نختم، أود أن أطرح فكرة استفزازية نهائية للتأمل بناء على كل ما ناقشنا. إذا كانت منصة برمجية واحدة تبلغ من العمر 30 عاماً قادرة على إخفاء 6 عيوب قاتلة بدرجة 10/10 حتى يومنا هذا، فكم عدد الأنظمة القديمة والخفية الأخرى التي تدير بنيتنا التحتية الحديثة والتي يفصلها مراجعة أمنية واحدة فقط عن التسبب في انهيار كارثي مماثل؟ سؤال نتركه لكم للتفكير فيه.